بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بما يكون علة قاصرة، سواء كان من المحل أو جزئه أو وصفه. وقد عبر الناظم عن ذلك الوصف بقوله اللازم، واستعمل اللازم بمعنى الخاص. وسيبين الناظم وجه قوله وصفا إذا كل لزوميا، يريد أن يبين أن اختياره للتعبير بالوصف اللازم أنه اختار مثل عبارة المحل، وسيأتي الاعتراض على استخدام كلمة اللازم في التعبير عن الوصف الخاص بالعلة القاصرة. وهنا يبدأ الشارح قوله مبينا اختياره ووجه الاعتراض على ذلك الاختيار، وأنه قد اختار اللازم للتعبير عن الوصف الخاص القاصر، وهناك من يعترض على هذا الاستعمال. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقولي المراد بالوصف اللازم إلى آخره، إنما اخترت مثل عبارة المحلي بأن لا يتصف به غيره. إذن استعمل اللازم بمعنى أنه لا يتصف به غيره. وقال ناصر الدين اللقاني: هذا تفسير مفهوم الخاص أي القاصر لا اللازم، فإن مفهومه أي اللازم الذي لا يفارق موصوفه أي لا ينفك عنه. إذن هنا اعتراض على استخدام كلمة اللازم بدلا من كلمة الخاص. استعملت كلمة اللازم للدلالة على معنى أن الوصف قاصر على المحل، مع أن اللازم لا يكون ضروريا أن يكون قاصرا، بل قد يكون موجودا في شيئين، فالإسكار موجود في الخمر وموجود في النبيذ، فالإسكار وصف ملازم للخمر وهو وصف ملازم للنبيذ. فعندئذ يعترض اللقاني على تسمية الوصف الخاص القاصر على المحل. إذن هنا مناقشة في التعبير عن معنى من المعاني بلفظ من الألفاظ. اللقاني لا يريد أن يقال الوصف اللازم للعلة القاصرة، يريد أن يقول هناك خاص وهناك لازم. والشارح تبع في استعمال وصف اللازم تبع المحلي، واللقاني معترض وينتقد ذلك، وهو انتقاد على هذا التعبير أن يعبر عن الخاص باللازم. فالخاص لا يتصور فيه التعدية للغير، فعندئذ يكون علة قاصرة، والتعبير عنه باللازم فيه تسامح، ذلك لأن النقدية قاصرة على الذهب والفضة، أما اللازم فيمكن تصوره فيما تتعدى فيه العلة، وعندئذ لا يكون قاصرا كما ذكرت في الإسكار. فالأوصاف ملازمة لأعيانها لا تنفك عنها، فعندما نقول هذا لازم لا نقصد باللزوم هنا الماهوي بمعنى المنسوب للماهية. يعني قضية التسمية باللازم هناك وراءها ما وراءها من البحث، على خلاف تسمية الخاص. فعندما نقول هنا ويعبر هنا الأصوليون من أهل السنة باللازم، فعلينا أيضا أن نوضح الفرق بين اللزوم المستعمل عند أهل السنة واللزوم المستعمل عند المعتزلة. المعتزلة عندهم اللزوم الماهوي المنسوب للماهية، بمعنى أن الصفة لازمة للماهية لزوما ذاتيا، والله لا يغير الصفة كالإسكار في الخمر والإحراق في النار، الله لا يغير الصفة على طريقة المعتزلة، بل نحن نقول إن اللزوم هنا عادي، نستعمل نحن كلمة اللزوم ويستعمل المعتزلة كذلك كلمات اللزوم، ولكن هناك فرق في المعنى بين اللزومين. فنحن نقول إن اللزوم عادي بجعل من الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن ينفك عن الماهية، لأن الصفة جعل إلهي وليست ذاتية للأشياء، بمعنى أن هذه الأشياء لا تكون إلا بها. فنحن نقول إن الصفة للنار الإحراق هي موجودة بالعادة، وهي خلق من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء للنار أن لا تحرق فإنها لا تحرق. لذلك نحن نقول إن الأوصاف اللازمة التي نعبر عنها هنا كالإسكار زائدة على الماهية، وليست موجودات ذاتية في المادة، بحيث يصبح الشرع عندئذ تابعا للأوصاف الذاتية، وتصبح الطبيعة في الماهيات هي الحاكمة على الشرع. فنحن نؤمن بقانون العادة، ونقيم عليه مختبراتنا وتجاربنا، ونؤمن بأن الله تعالى هو الخالق لهذه الصفات في المادة، ولو شاء لجعل في النار صفة الماء وفي الماء صفة النار، يفعل ما يشاء. هذه عاديات ليست لوازم عقلية كما يزعم المعتزلة. فعندئذ نقول الصفات للماهيات ليست ذاتيات تابعة للأعيان، بل هي جعل إلهي، قد تزول الصفة وتبقى العين كبقاء النار وسلب صفة الإحراق عنها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن عندما نفسر كلمة اللزوم ونفسر كلمة الخاص، ويعترض الأصوليون كاللقاني على المحل وفي استعماله كلمة اللازم بدلا من الخاص، نحن أيضا يجب هنا أن نبين معنى اللازم. إذن عقائدنا مستمرة على أن الصفات ليست وجودات ذاتية ماهوية في الأشياء، بل إنها يمكن أن تنفك عنها، وهي مرتبطة على وجه العادة، وهي بجعل من الشارع، والحكم المرتبط بذلك الوصف أيضا حكم إلهي. وهذا مستمر على قولنا بأن الله يفعل ما يشاء، وأن الله على كل شيء قدير، وهذا نتكلم فيه في الممكنات العادية، وهي صفة النار وصفة الماء وما إلى ذلك من صفات هذه الأشياء، على خلاف ما يجعله المعتزلة أنها أوصاف ذاتية للأشياء لازمة لها ذاتيا. فعندئذ نقول إن صفة الإحراق عادية زائدة على الماهية، قد تزول هذه الصفة وتبقى النار. فيقول الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سلبت الصفة مع بقائها نارا، وبالتالي هنا تخلف الأمر العادي ولم يتخلف العقل، إذن وبقيت نارا على الحقيقة. وهذا هو الأصل في الخطاب الشرعي، ولا ينتقل عنه للمجاز إلا بدليل. ونحن نعلم إسرافات المعتزلة في المجازات نتيجة أصولهم وضعوها، وهذا أمر ضروري في فهم الشرع عندما نتكلم عن الخاص واللازم في العلة المتعلقة بمحل الحكم كالخمر والذهب والفضة وغير ذلك. فلذلك نقول إن الأشاعرة يقولون: العقل مستقلا لا يدرك ولا يحكم قبل ورود الشرع، والشرع هو الحاكم. معتزلة يقولون: العقل يحكم، وشتان بين عقل الإنسان وعلم الله وحكمته وتدبيره، أليس الله بأحكم الحاكمين. وأردت هنا أن أبين مذهب السادة الماتريدية، أن العقل عندهم يدرك ولا يحكم، ويستثنى من ذلك وجوب معرفة الله تعالى عندهم، فالعقل عندهم يحكم في هذه المسألة خصوصا، وهي وجوب معرفة الله وإن لم يرد الشرع بذلك. والسؤال: إذا كان الماتريدية يقولون في وجوب معرفة الله أنه عقلي، والمعتزلة يقول إنه عقلي ولا يتوقف على الشارع، فما الفرق بين الماتريدية وبين المعتزلة؟ الماتريدية من أهل السنة. نقول إن المعتزلة يجعلون الحسن والقبح ذاتيين في الأشياء، لكننا نحن نقول إنه بجعل من الله عز وجل. إذن يتفق الماتريدية والأشاعرة أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين، ويفترقان في ذلك مع المعتزلة. فإن قال الماتريدية إن العقل يحكم في معرفة الله وإن لم يرد الشرع، فذلك ليس تبعا للأوصاف الذاتية في الأشياء وأنها ذاتية، بل لأن العقل مستقل يدل على الله سبحانه وتعالى، وليس للحسن والقبح الذاتيين في الأشياء كما تزعم المعتزلة. وهذه نقطة فارقة كبيرة بين السادة الماتريدية في معرفة الله وبين المعتزلة. فعندئذ نعرف أن الفرق الجوهري بين أهل السنة والمعتزلة أن المعتزلة يقولون بأن الحسن والقبح ذاتيان، والماتريدية والأشاعرة يخالفونهم في هذا، لنعلم معالم أهل السنة والجماعة. إذن يقول الماتريدية إن الحسن والقبح ليسا ذاتيين بل جعليين من الله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يحسن الشرع ما يقبحه العقل، وهذا خلاف ما عليه المعتزلة. وعليه فنجد أن الماتريدية والأشاعرة متفقون أن العقل لا يحكم، واستثنى الماتريدية كما قلت معرفة الله عز وجل للأدلة العقلية، مع ملاحظة الفرق بين أهل السنة والجماعة ماتريدية وأشاعرة من جهة، وبين المعتزلة أن الصفات عندنا جعلية وليست ذاتية. وما سوى معرفة الله سبحانه وتعالى نجد أن أهل السنة جميعا ماتريدية وأشاعرة يقولون إن العقل لا يحكم. وميزنا بين قول الماتريدية يحكم في معرفة الله والتوحيد، وأصل الدين معرفة الله عز وجل، أنهم يقولون بها عقلا، لكنهم في مدركهم مختلفون عن المعتزلة فيما يتعلق بالحسن والقبح الذاتي أو الجعلي في الأشياء. وعليه فإن الأشاعرة والماتريدية يدخلون في هذه المسألة مسألة أن العقل يدرك، ونحن نقول العقل لا يدرك ولا يحكم، وعند الماتريدية العقل يدرك ولا يحكم. نقول إننا ندخل جميعا مع الماتريدية في أن صفات الماهيات جعلية من الله سبحانه وتعالى، ويدخل المعتزلة من باب آخر، وهو أن صفات الماهية عند المعتزلة ذاتية لا تفارق على النحو الذي بينته في صفة النار آنفا. إذن فهم هذه الفروق ضروري لفهم معالم أهل السنة والجماعة عندما يتحدثون في العلة، عندما يجتهدون في النقد ما بين تمييز الخاص عن اللازم، واللازم كيف يفهم على منهج أهل السنة خلافا للمعتزلة، والفرق بينهم وبين الطوائف في الأصول. وبناء على ذلك نجد أن الطبائعيين الغربيين يتطلعون لإحياء مذهب المعتزلة، تشابهت قلوبهم في تأثير الطباع، وفي تأثير القوى المودعة، وفي تأثير الأوصاف الذاتية للأشياء، كما بينت سابقا أن خطوات الشيطان الأولى الذي رد الشرع بالطبع وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن الضروري أن يتنبه الأصولي إلى هذه الكليات الفاصلة والمعالم القاطعة بين الحق والباطل، وأن الفروع ستأتي على منوال الكليات. ويستمر شارحنا رحمه الله تعالى بمناقشة اللازم والخاص لأوصاف العلة في هذا المقام. فقال الشارح: وقد أجاب عن المحلي في الآيات البينات بأن هذا تفسير مراد للازم لأنه المناسب للمقام، فإن الكلام فيما يمنع تعدي العلة ومجرد عدم اتصاف المحل به غير مناف لذلك، سواء أمكن مفارقته للمحل أو لا، بخلاف مجرد عدم إمكان مفارقته المحل، فإنه لا ينافي ذلك لصدقه مع اتصاف غيره به، وحينئذ تتحقق التعدية. فالصواب أن هذا تفسير لازم هنا، وكثيرا ما ينشأ الخلل من عدم المحافظة على السياق والتشبث باصطلاح لا يطابق المقام. انتهى. الآن في هذه الفقرة يذكر الشارح كلاما عن صاحب الآيات البينات، وأن صاحب الآيات البينات لا يرى بعدا عن الصواب في استخدام كلمة اللازم في التعبير عن المعنى الخاص في العلة غير المتعدية، فيقول عن صاحب آيات البينات وأنه يجيب عن المحل الذي استخدم كلمة اللازم محل الخاص. فقال الشارح: وقد أجاب عن المحل في الآيات البينات، أي صاحب الآيات البينات يجيب عن المحل ويلتمس له العذر في تعبيره باللازم بأن هذا تفسير مراد للازم، أي لا غضاضة في استعمال المحل لكلمة اللازم في التعبير عن الخاص، هذا تفسير مراد للازم لأنه المناسب للمقام، فإن الكلام فيما يمنع تعدي العلة ومجرد عدم اتصاف المحل به غير مناف لذلك. إذن هو يتكلم عن الوصف الخاص، لكن الوصف الخاص أيضا لازم، بمعنى النقدية لازمة، أليست صفة؟ إذن هي لازمة للموصوف، وبالتالي معنى الخاص لا يتنافى مع كونه لازما، فالصفات ملازمة، وأنتم تقولون إن النقدية صفة وهذا ملازم، فهي خاصة وملازمة أيضا. فاستعمال كلمة اللازم لا ينافي استعمال كلمة خاص. فقال إن الصفات لازمة سواء كانت متعدية أم غير متعدية. فقال: ومجرد عدم اتصاف المحل به، أي بتعدي العلة، غير مناف لذلك. إذن لماذا تريدون أن تجعلوا الخاص يتنافى مع اللازم؟ فالوصف الخاص هو أيضا لازم للذهب، فالأوصاف لازمة أصلا، ولكنه هنا لازم خاص. فقضية أن كونه لازم سواء كان هذا الوصف خاص أم غير خاص بصرف النظر فهو لازم، لذلك قال: سواء أمكن مفارقته للمحل أو لا، سواء كانت النقدية قاصرة على الذهب أم غير قاصرة على الذهب فهي لازمة. وهو الآن يعتذر للمحل ويقدم تفسيرا لتعبير المحل عن الخاص بلفظ اللازم، ليقول إن وصف اللازم والخاص ليس متنافيين، لأن الأوصاف لازمة لموصوفاتها. تتحدثون عن الخاص بمعنى أنه قاصر على هذا المحل ولا يوجد في محل غيره، فهذا أصبح لدينا معنى آخر، فنقول خاص لازم، خاص لازم. صاحب الآيات البينات يريد أن يقول لنا: لا غضاضة في تعبير المحل عن الخاص القاصر باللازم، لأن الخاص لا ينافي اللازم، الأوصاف لازمة لموصوفاتها، ولكننا نقول هذا خاص لازم، النقدية خاص لازم، وصف خاص لازم، الإسكار وصف لازم ليس بخاص، ليس بخاص، بل يمكن أن يتعدى إلى الحبوب المهلوسة وله محلات أخرى كالمخدرات والنبيذ. إذن لا تعترضوا على المحل في تعبيره عن الخاص باللازم. إذن هذا المعنى الذي يقدمه صاحب الآيات البينات، يقدم هذه الرؤية النقدية المستنيرة ونلاحظ أن القراءات الأصولية هي قراءات نقدية من فحول العلم، هي مضيفة للمعرفة وليست شهوات نفسية وحالة نفسية. استخدم عقلك، الشيطان استخدم عقله فطرده الله من الجنة، شتان ما بين العقلين، العقل الذي يسعى في هداية الله ويمشي بنور الله، وذلك العقل الذي يتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى. إذن القراءات النقدية للأصوليين لأنفسهم هي لتوسعة آفاق المعرفة، ونقديتهم تضيف للعلم شأنا عظيما وتضيف علما. إذن هنا وسع آفاقنا صاحب الآيات البينات، قال إن الأوصاف لازمة سواء كانت قاصرة أو متعدية، لكن سأجد أنني أمام النقدية والفضية في الذهب والفضة أنها أوصاف قاصرة ولازمة، فيريد أن يفك الاعتراض، بمعنى أنه يريد أن يقول لنا جميع أوصاف العلل لازمة، وهذا اللزوم منه ما هو متعد ومنه ما هو قاصر، وما فعله صاحب الآيات البينات وتبعه في ذلك الناظم بالتعبير باللازم في قوله إذا كل لزوميا يرد. فلذلك أورد الشارح ما يعترض به عليه وعلى المحل، وما يعتذر به أيضا عن المحل، وهذا كله توسع لآفاق البحث والنظر في الأصول، ولتوسيع مدارك الذين يسعون في هذا الطريق، طريق علم الأصول. إذن قال ومجرد عدم اتصاف المحل به أي تعدي العلة غير مناف لذلك أي ذلك اللازم، سواء أمكن مفارقته للمحل أو لا، سواء أمكن مفارقة اللازم للمحل أو لا، بخلاف مجرد عدم إمكان مفارقته أي اللازم للمحل، فإنه لا ينافي ذلك لصدقه اللازم أي لصدق اللازم مع اتصاف غيره أي غير اللازم به، وحينئذ تتحقق التعديل. فالصواب أن هذا تفسير اللازم هنا، وكثيرا ما ينشأ الخلل من عدم المحافظة على السياق والتشبث باصطلاح لا يطابق المقام هنا. هذا خلاصة كلام صاحب الآيات البينات في اعتذاره وتوضيحه لمدرك المحل أنه لا غضاضة في استخدام اللازم في التعبير عن الخاص، لأن الخاص أيضا لازم، إذن لا يتنافيان. عبر الإمام السبكي عن الخاص أيضا باللازم في قوله أو جزئه الخاص أو وصفه اللازم، وهذا العطف يوهم التغاير بين الخاص واللازم ولكنهما شيء واحد، وهذا من أسلوب التفنن والانتقال في التعبير. إذن لاحظ أن السبكي قال أو جزئه الخاص أو وصفه اللازم، يعني قال هنا في التعبير أنه جزء خاص أو وصف لازم، فجعلهما في مقام الترادف في الاستعمال وهما شيء واحد، وهذا من أسلوب التفنن والانتقال في التعبير باختلاف الألفاظ، كما لو قلت الطالب أو التلميذ يسأم من تكرار الأسلوب، فتغير الألفاظ هنا يكون من أجل التفنن في التعبيرات دون أن يكون هناك فرق في المعنى، فالطالب هو التلميذ، ولكن قد يشكل ذلك على الباحث، ولكننا نقول هذا أسلوب من أساليب التفنن، وهي إضافة في التعبير وتغيير في التعبير، تغيير في التعبير لا يترتب عليه فرق في المعنى، ولذلك يعني نقل الشارح عن المحل في قوله، فربما يقول أحدهم ما الفرق بين الطالب أو التلميذ، فعندئذ يعني يصبح هناك إشكال في الفهم. لذلك ما نقله الشارح في قوله وكثيرا ما ينشأ الخلل من عدم المحافظة على السياق والتشبث باصطلاح لا يقابل المقام، فالتعبير بلفظ الخاص واللازم للإمام السبكي هو تفنن لا يقتضي وجود إضافة معنى على الآخر، لأن اللازم أريد به الخاص، لأن اللازم أريد به الخاص. ومن هنا نلحظ تدقيقات هؤلاء الأئمة في التعبيرات، لأن التعبيرات تعبر عن العلم، ولا بد أن يكون العلم دقيقا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وخرج بالخاص واللازم غيرهما، فلا ينتفي التعدي عنه، أي فيصح تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لكونه علة غير قاصرة، كتعليل الحنفية النقض بما ذكر وهو الخارج من السبيلين بخروج النجس من البدن الشامل لخروج ما ينقض عندهم من الفصد ونحوه من كل نجس، فالخروج من البدن معنى الخارج، لكنه غير خاص بالخارج من السبيلين، إذ يصدق بخروج الدم بالفصد وغيره، وكتعليل ربوية البر بالطعم، فإن الطعم وصف غير لازم للبر، إذ هو الطعم، هو أي الطعم موجود في غيره من المطعومات. يعني الحنفية قالوا إن الخروج ليس خاصا بما هو من السبيلين ليكون ناقضا للوضوء، بل إن النجس الخارج من الجسم من أي موضع وليس خاصا بالسبيلين، فالقيء ملء الفم والدم في الفصادة، من تبرع بالدم وكان فيه يعني كثرة، هذا يكون ناقضا للوضوء، وليست العلة قاصرة على محل السبيلين. هذا مذهب الحنفية. إذن مذهب الحنفية أنه علة غير قاصرة على الخارج من السبيلين، كما قال: ولكونه علة غير قاصرة، كتعليل الحنفية النقض بما ذكر وهو الخارج من السبيلين بخروج النجس من البدن الشامل لخروج ما ينقض عندهم من الفصد، والفصد هو يعني قطع العرق لإخراج الدم كما هو المعروف في سحب الدم. إذن قال إن الطعم ليس خاصا بالبر، فهو موجود في غيره أيضا فيما يتعلق من المطعومات. تنبه، قال ناصر الدين اللقاني عند قول المحلي: مثال الأول تعليل حرمة الذهب بكونه ذهبا، ما نصه: هذا الكون وصف لمحل الحرمة، وصف لمحل الحرمة لا نفسه، ففي التمثيل به نظر. يعني الإمام اللقاني عنده اعتراض على المحلي وعنده اعتراض آخر. ماذا قال المحلي؟ قال: حرمة الذهب بكونه ذهبا. الآن يعترض عليه المحلي بقوله: هذا الكون وصف لمحل الحرمة لا نفسي. يعني كان يقول، ينبغي أن يقول: حرمة الذهب لذهبيته لا لكونه ذهبا، لأنه عرّ يعني هنا صار عنده أنه الذهب حرمة الذهب لأنه ذهب، يعني كأنه فسر الشيء بنفسه، فهو معترض أي اللقاني على تعبير المحلي الذي قال حرمة الذهب بكونه ذهبا، يعني حرم الشيء بعلة نفسه، أصبح عندي تحريم الشيء بنفسه، فهو معترض على هذا التعبير، فقال: هذا الكون وصف لمحل الحرمة لا نفسه، يعني ليس التعليل هو نفس المحل، فلذلك قال: هذا الكون وصف لمحل الحرمة لا نفس التحريم، بمعنى لا نفس التحريم، لأنه عندما يقول حرمة الذهب بكونه ذهبا صار عندي المبتدأ هو الخبر، الذهب ذهب، طب كان يعني عندي كان تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فعندما يقول لكونه ذهبا يعني صارت حرمة الذهب بكون الذهب ذهبا، إذن أصل الجملة الذهب ذهب، هذا تعبير لا يصح في العربية لأنه لم يفد شيئا. إذن اللقاني يعترض على المحلي إن قولك تعليل حرمة الذهب بكونه ذهبا، لنرجع إلى أصل الجملة، الذهب ذهب، كان الذهب ذهبا بكون الذهب ذهبا. إذن ما هذا التركيب؟ ارجع إلى فك العبارة، أن كان تدخل على جملة اسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. سآتي إلى عبارتك أيها الإمام الجليل، فأفكك هذه العبارة إلى أجزائها وأعيد جمعها. سأقول تعليل حرمة الذهب بكونه ذهبا، أي بكون الذهب ذهبا. ما أصل الجملة؟ الذهب ذهب، دخلت عليه كان كونه ذهبا، كون الذهب ذهبا، ماذا أفادت؟ إذن هذا التعبير عليه اعتراض أيها الإمام المحلي. إذن قال ما نص هذا الكون وصف لمحل الحرمة لا نفسه، هذا الوصف هذا الكون وصف لمحل الحرمة لا نفسه. إذن لو قلت تحريم الذهب لذهبيته لكونه نقدا، إذن صارت الذهبية غير الذهب، الذهبية غير الذهب وإن كانت جزءا منه. إذن رجعنا إلى دقة التعبير. الآن سيذكر الشارح دفاعا عن المحلي وبيانا لجواب يجاب به الإمام ناصر الدين اللقاني، وأجيب عنه أي الاعتراض الذي أورده اللقاني بأن ذلك التعبير فيه مسامحة، لأن ذلك التعبير فيه مسامحة. ما هو التعبير؟ حرمة الذهب بكونه ذهبا، أي تعبير بالمجاز، مشهورة معتادة، مشهورة صفة لمسامحة، أي التعبير بالمجاز. قال في الآيات البينات وسرها، يعني هنا نقاش على دقة التعبيرات في العلوم. قال في الآيات البينات وسرها، أي المسامحة في التعبير، الجري على معتيد عند التعليل، فإنهم يعبرون حينئذ بقولهم مثلا يحرم الربا في الذهب لكونه ذهبا، لكونه ذهبا. فهنا في قوله الذهب ملزوم، والنقدية وصف لازم، كالشمس ملزوم وضوءها لازم، فإذا قلت دخلت الشمس من النافذة فأنت ذكرت الملزوم وهو الشمس، وأردت اللازم وهو ضوءها ونورها. وكذلك إذا ذكروا الملزوم وهو الذهب أرادوا اللازم وهو الوصف المعلل به، الذهبية على المحل أو النقدية. فهذا من محاسن تعبيرات العلماء لمن يفقه لغتهم وتعبيراتهم إذا اتسعوا في الأقوال. إذن هنا يبين اعتذارا للمحل أنه إذا قال لكونه ذهبا إنما يريد ذهبيته، فهنا ذكر الذهب وهو الملزوم وأراد اللازم وهو الذهبية أو النقدية لو أردنا يعني وصف من أوصاف الذهب. فعندئذ يحسن منه أن يقول يحرم الربا في الذهب لكونه ذهبا، لأن ذهبا هذه هي الملزوم وأراد اللازم وهو الذهبية، فتقع العلة بالحقيقة خبر الكون، بمعنى ليس المبتدأ هو نفسه الخبر، ليس المبتدأ ذهب والخبر ذهب كما ذكرت، لا، فتكون العلة هي الخبر أي الذهبية، أي هي الذهبية في قوله لكونه ذهبا، فتكون ذهبا في قوله يحرم الربا في الذهب، فتكون الذهب خبر كان علة على الحقيقة وتوسع في الكلام وأراد به الذهبية، وهذا لا مانع منه، لا أن علة الربا في الذهب هي الذهب. اجعلوا من قوله يحرم الربا في الذهب لكونه ذهبا أي لكون الذهب ذهبيا، فلذلك هنا ذهب الثانية هي العلة، ذهب الأولى هي الشيء، الثانية هي علته، الذهب الثانية هي علته وليست عين الشيء، بل هي بعضه، بعض صفاته. وسر ذلك أن قولنا يحرم الربا في الذهب للذهب لا يخلو عن ثقل وركاكة، فتأمل مقاصد الأئمة ما أحسنها. إذن هنا يريد أن يلتفت إلى مقاصد الأئمة في الكلام، يلتفت في تفسير قول الإمام المحلي يحرم الذهب لكونه ذهبا أي لذهبيته، هذا هو المعنى المراد، هذا هو المعنى المراد. فلا تجعلوا من كلامه ركيكا من حيث إنه أخبر عن الشيء بنفسه، الذهب هو الذهب، بل إن الخبر وهو الذهب الثانية لكونه ذهبا، هذا الخبر معناه علة الشيء وليس الشيء نفسه، فلا يكون قد أخبر عن الشيء بعينه بل بصفته بلازمه. إذن لم نجعل الاسم هو الخبر، ولم نجعل الخبر هو الاسم، بل إن لعلة كون الذهب ذهبا أصبحت الأولى كون الذهب الذهب على عين المادة، والذهب الثانية للتعبير عن علة الذهبية، فعلى ذلك يحمل كلام الإمام المحلي. قال الشارح وجه الثقل فيه اللي هو يحرم الربا في الذهب للذهب، والركاكة أي الضعف ما فيه، ما في هذا التعبير من تعليل الشيء بنفسه، فاحتيج إلى التعليل بصفة الحال، بصفة الحال، يعني يريد أن يعبر بقوله بصفة الحال بدلا من أن يقول الذهب هو الذهب، قال لكونه ذهبا، لكونه ذهبا، ما زال في تسويغ عبارة المحلي اللي هو قول المحلي السابق تعليل حرمة الذهب بكونه ذهبا، ومعنى قوله بصفة الحال هنا، يعني كلمة بصفة الحال هنا كلام الشارح. لماذا قال بصفة الحال؟ ما معنى صفة الحال؟ أصلا الحال في النحو مقدر على لفظ الكون، فإذا قلت سافر الحاج ماشيا فيكون الحال على تقدير سافر الحاج حال كونه ماشيا، جاء خالد راكبا أي حال كونه راكبا. فلذلك بدلا من أن يقول الذهب هو الذهب، علة الذهب الذهب، إنما هو يريد هنا أن يعبر عنه لما قال في اللفظ لكونه ذهبا، هو لم يخبر عن الشيء بنفسه، هو أخبر على صفة الحال، ومن ثم عندما أخبر على صفة الحال إذن لا يكون الخبر هو عين المبتدأ، إنما هو الخبر أصبح على صفة الحال أي ذهبيا، لكونه ذهبيا بحسب الظاهر، وإن كان في الحقيقة خبر الكون. إذن هو يريد أن يقول لك لكونه ذهبا، يريد معنى الحال ولا يريد معنى الإخبار، يريد معنى الحال ولا يريد معنى الإخبار. فلما قال لكونه أي حال كونه ذهبا، إذن بده الذهب جامد يؤول بمشتق ذهبيا، إذن الحال لابد أن تكون مشتقة لأنها ستعبر عن ذات ومعنى، الجامد لا يعبر، الذهب جامد لا يعبر، فلما استعمله استعمال طريقة الحال حال كونه، إذن يريد معنى الحالية. فإذا قلت وضح الحق شمسا أي بينا، أولنا الجامد بالمشتق، الذهب هنا أولناه بالمشتق حال كونه ذهبيا. إذن هنا الشارح عندما أراد أن يستبعد الركاكة من تعليل الشيء بنفسه، كما قلنا الذهب هو الذهب دخلت كان كونه ذهبا لم تفد شيئا، قال لك هنا ليست الحال هنا على وجه المبتدأ والخبر، هنا عبارة لكونه ذهبا أي حال كونه ذهبا، الجملة حالية، هو استعمل لفظ الكون الذي هو معنى الحال، ومن ثم تصور العلية وتصور الوصفية ولا تتصور الإخبار عن الشيء بنفسه. فقال وهنا فاحتيج إلى التعليل بصفة الحال. إذن هو يريد أن يركب جملة معناها الحال وليس المبتدأ والخبر الذي يترتب عليه الركاكة. قال بحسب الظاهر، لأنك عندما قلت لكونه ذهبا الظاهر مبتدأ وخبر ودخلت كان عليهما، وإن كان في الحقيقة خبر الكون، إذ كثيرا ما يعبر بالوصف مرادا به ملزوم، مرادا به ملزومه. إذن يريد أن يقول الذهب الثانية التي هي الخبر لكونه ذهبا ما أراد حقيقة عين الشيء، إنما أراد هنا اللازم وذكر الملزوم، كما قلنا في دخلت الشمس من النافذة، فأنت تريد لازمها وأتيت بالملزوم وهو الشمس ليعبر عن اللازم، وأنت تريد اللازم. وهنا الإمام المحلي أتى بالذهب ملزوم وأراد لازمه وهو الذهبية. هذه معاني الأصوليين وتدقيقاتهم وألفاظهم، كيف استطاعوا أن يتقنوا هذا العلم وأن يحيطوه بكل أسوار الحماية من أن يتدخل فيه من ليس من أهله. فمن أراد أن ينتقد علينا أو يناقشنا فنحن ننقد أنفسنا، ونحن نعرف لغتنا ونحن نعرف لغة القوم. فلا تقولوا في موضوع الإمام المحلي كيف يمكن أن يعترض عليه في قوله في تعليل الذهب لكونه ذهبا، تعليل تحريم الذهب لكونه ذهبا هو ما يجري فيه من الربا. إذن هذه القراءات النقدية التي يعني يعبر بها العلماء، هل في هذه القراءات النقدية وفي هذا التوسع في آفاق المعاني وبيان مقاصد المؤلفين والعلماء، هل هذا جمود علمي؟ هل هذه هي عصور التقليد؟ هل هذه القراءات النقدية الواسعة في مثل هذه التعبيرات التي يدققون فيها؟ كيف لو أنهم أرادوا أن يخرجوا للتدقيق في معاني وعلل التكفير والتبديع والتفسيق، في علل الحداثة وما يعني يأتينا من الغرب من سيل من المفردات التي تحمل معاني هائمة عائمة هلامية لا تنضبط؟ كيف لو أن هؤلاء الأصوليين عكفوا على مصطلح الديمقراطية والحرية والعدالة إذا كانوا بهذه الدقة في تعبير الذهبية وفي دقائق التعبير في اللزوم ومعنى الخاص، وكيف أنهم يبينون أنهم يتفننون في العبارة أحيانا لكن لا يوجد هناك إضافة في المعنى كما قلت في الخاص واللازم، إنما يريد هذا ويريد هذا معا، فذكر هذا وأراد هذا، أو ذكر الثاني وأراد الأول، كيف يعبرون؟ كيف يمكن لهؤلاء لو أرادوا أن يحرروا مصطلحات المنفعة والسياسة والاقتصاد، كيف يمكن أن يحرروا الإعلام وأن يناقشوا نقل الخبر على النحو الذي يجري الآن؟ كيف ابتدأ المحدثون صناعة المصطلح من العدم؟ كيف نستعمل الآن صناعة المصطلح في الإعلام والتواصليات؟ وكيف مع الأسف الشديد وقعنا في محرقة الإشاعة والأخبار الكاذبة والأبطال الوهميين؟ إذن هذا هو المنهج الذي نريد أن نتلمسه في القراءات النقدية لنصحب هذه القراءات النقدية على مصطلحات الواقع، على مصطلحات الواقع. ما هو التاريخ؟ ما هو الدين؟ كيف يستخدم الآن الإعلام؟ ما هي المصطلحات التي تطوف من حولنا وتتلف العقول والتفكير وتجعل من التواصل عبثا لحركة معاني لا تنتهي لا تنضبط، فوضى المعاني فوضى الألفاظ؟ هناك من يقول الديمقراطية هي الإيمان، هناك من يقول هي الكفر، ما هي العلمانية، ما هي الحرية؟ سنجد أنفسنا أمام حاجة دقيقة للتدرب على المعنى واللفظ واشتقاقات المعاني حتى نتمكن من الدخول إلى ميدان المعرفة المعاصر مصطحبين معنا مناهج الأصوليين في التدقيق لضبط المعرفة الدينية وتمييزها من غيرها. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.